بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا ادار الماء على المرفقين. اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه باسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه قال احمد: لا يذكر فيه شيء.
بسم الله الرحمن
الرحيم. ثم وعن طلحه بن مسرف رضي الله عنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم تمرمر
نعم يغسل
بين
المضمضة
يغسل بين المضمضة والاستنشاق في المرور.
نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال تمرمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استنثر
ثلاثا
يخرج ماء من الكف الذي يتمضمض يستنثر من الكف الذي أخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم. نعم. عن عبد الله بن زيد. نعم. اقرأ عن عبد الله بن زيد من المتن أنا مكمل لهذا. نعم.
عبد الله بن زيد في صحة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده تمرمر واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة. اتفق عليه.
يكفي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال عن جابر رضي الله عنه يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. الدارقطني هو الإمام الجليل معروف شيخ المحدثين في زمانه وسيد الحفاظ في زمانه رحمه الله، وله السنن المشهورة بسنن الدارقطني. ولكن هذا الحديث كما قال المصنف اسناده ضعيف لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك الحديث، لهذا قال المصنف بإسناد ضعيف. ولكن يؤيده حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضع وغسل يديه حتى أشرع في العضد، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا في صحيح مسلم، فهو يؤيد حديث الدارقطني. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وأيديكم إلى المرافق، يعني واغسلوا أيديكم إلى المرافق. فظاهر الآية أن المرفق لا يدخل، لأن الغاية لا تدخل في المغية، هذا الأصل، هذا هو الأصل. فظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان في المغسول بناء على الأصل في أن الغاية لا تدخل في المغيى. ولكن هذا الحديث وحديث أبي هريرة يدل على أن المرفق يدخل في المغسول، يدخل في المغسول، يكون هذا خلاف الأصل في إلى الأصل فيها أنها الانتهاء الغاية، ولكن قد ترد في بعض الأحيان ولا تكون لانتهاء الغاية بل تدخل الغاية في المغير، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فتكون إلى بمعنى مع، تكون بمعنى مع. إذن فمعنى قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين معناه وأيديكم مع المرافق وأرجلكم مع الكعبين، تكون إلى هنا بمعنى مع، فتكون الغاية داخلة في المغية، وذلك أخذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيدل الحديث على أن المرفقين يجب غسلهما، ومن توضأ ولم يغسل مرفقيه لم يصح وضوءه، لأنه لم يكمل غسل اليدين. هذا ما يدل عليه حديث جابر مع حديث أبي هريرة. مسألة واحدة وهي أن المرفقين يدخلان في الغسل مع اليدين، وأن من لم يغسلهما لم يكمل وضوءه ولم يصح. هذا أمر يجب التفطن له، تدقيق فيه للمسلم حينما يتوضأ، أن يدير الماء على مرفقيه. هذا ما يدل عليه حديث جابر وحديث أبي هريرة الذي في مسلم. وأما قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه سند ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء، لا نافع للجنس، تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. فقوله لا وضوء، وضوء اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف تقديره لا وضوء صحيح، لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل، هكذا يقدر الخبر. لأن لا النافية للجنس دائما يكون اسمها مقدر، خبرها يكون خبرها مقدر، كما في قوله في قولنا لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، إله اسمها مبني مع على الفتح، خبرها محذوف تقديره لا إله حق، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من قدر الخبر لا إله موجود أو لا إله فهذا خطأ، لأن الآلهة كثيرة وموجودة، لكنها كلها آلهة باطلة، كلها آلهة باطلة. وإلا فالآلهة كثيرة من حدوث الشرك في الأرض على عهد قوم نوح إلى أن تقوم الساعة، والآلهة كثيرة. فلا إله موجود إلا الله هذا باطل، لأن لو قلنا بهذا لصارت كل الآلهة المعبودة هي الله، يكون هذا مذهب وحدة الوجود، هذا غلط كبير. ولذلك غلط العلماء من قدر الخبر بموجود. فإذا قدر الخبر لا إله حق فهذا هو الصواب المطابق لقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله أثبت لنفسه أنه هو الإله الحق، فدل على أن هناك آلهة غيره لكنها باطلة، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نرجع إلى ما نحن فيه، لا وضوء، يعني لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه بأن يقول بسم الله. لمن لم يذكر اسم الله يعني يقول بسم الله في أوله، لا يجزئ غيرها مكانها. فلو قال عند الوضوء لا إله إلا الله، أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تعالى الله، أو سبحان الله، ما أجزئ هذا، لا بد أن يقول بسم الله. هذا معنى قوله لمن لم يذكر اسم الله يقول بسم الله. مثل قوله سبحانه في الذبائح فاذكروا اسم فكلوا مما أمسكنا في الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله، يعني قولوا بسم الله. قولوا بسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي لم يسمى الله عند ذبحه، يعني يقال بسم الله. وأمثال هذا كثير. هذا معنى قوله لمن لم يذكر اسم الله بأن يقول بسم الله عند بداية الوضوء عليه. رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه. بالمناسبة ابن ماجه بالهاء، بعض الناس يقرأها بالتاء ابن ماجتاء، هذا غلط. ابن ماجه دائما بالهاء، وابن ماجه بسند ضعيف. وللترمذي في سننه نحوه عن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي الجليل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخت عمر بن الخطاب. وأبي سعيد يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الأنصاري. إلا أن الحديث ضعيف، وكل ما ورد في الباب من الأحاديث فهو ضعيف، ولهذا قال أحمد لا يصح فيه شيء، لأن كل الأحاديث الواردة في تسمية على الوضوء كلها ضعيفة. ولكن يقولون كثرة الأحاديث الواردة فيه يعضد بعضها بعضا مما يدل على أن لهذا الحديث أصل، على أن لهذا الحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال ابن أبي شيبة كما نقله عنه الشوكاني في ليل الأوطار قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني لم يثبت من طريق واحد لكن مجموع الطرق، وإلا الأحاديث بمفرداتها كل حديث بمفرده ضعيف، لكن إذا جمع بعضها إلى بعض انتهضت للاحتجاج كما يقول الشوكاني. ومثل هذا ذكره الصنعاني في سبل السلام وغيره من الحفاظ، يقولون تكاثر الأحاديث في هذا يدل على أن للحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالحديث يدل وما ورد بمعناه على مشروعية التسمية في بداية الوضوء، لكن هل هي واجبة أو سنة؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب التسمية في بداية الوضوء، فإن تركها عمدا لم يصح وضوءه، وإن تركها نسيانا صح وضوءه. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. وهذا من مفردات الإمام أحمد. أما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فيرون أن التسمية في الوضوء سنة وليست بواجبة، سنة لورود الأحاديث فيها، ولكن ليست بواجبة لأن الآية الكريمة والأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكرها. الذين وصفوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، وذكرت في هذه الأحاديث، فدل على أنها مستحبة وليست واجبة. فعلى هذا، على القول الأول قول أحمد إنها واجبة، يكون تقدير الجواب لا وضوء صحيح كما ذكر. وعلى مذهب الجمهور يكون الجواب لا وضوء كامل. قالوا: لأن النفي تارة يتجه إلى أصل العمل، وتارة يتجه إلى صفته، تارة يكون لنفي الأصل، تارة لنفي الكمال، فيوجه الحديث عند كل قائل بما يوافق اجتهاده. فالإمام أحمد يقول لا وضوء صحيح، وغيره يقول لا وضوء كامل. وأحمد في رواية ثانية يوافق الجمهور، يرى أن التسمية سنة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن التسمية في بداية الوضوء سنة وليست واجبة، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، تدل على السنية، هذا هو الراجح. وليس هناك في الوضوء أذكار تقال ما عدا التسمية في أوله، وقول لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله في آخره كما يأتي. أما الأذكار التي تقال أثناء الوضوء مثل ما يقول بعض الناس فلا أصل لها، كأن يقول إذا غسل وجهه: اللهم بيض وجهي إذا بيضت الوجوه، وإذا غسل يده اليمنى يقول: اللهم أعطني كتابي بيميني، وما هذا كله اجتهادات منهم لا دليل عليها، تكون أذكار مبتدعة، تكون أذكارا مبتدعة. وأما حديث أن حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده، مصرف طلحة ابن مصرف عن أبيه يعني مصرف، يعني أن طلحة يروي عن أبيه مصرف، ومصرف يروي عن أبيه الذي هو جد طلحة واسمه كعب ابن عمر، اسمه كعب ابن عمر. أما مصرف فهو تابعي، تابعي جليل، مصرف ابن كعب تابعي جليل. أما كعب ابن عمر فقد قيل إنه صحابي وقيل إنه ليس له صحبة، اختلف في صحبته. أما ابنه مصرف فهو من كبار التابعين. هذا معنى قوله عن أبيه عن جدي، يعني أن طلحة يروي عن أبيه مصرف، وأبوه مصرف يروي عن أبيه كعب ابن عمر. أن النبي صلى الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. تقدم لنا أن المضمضة هي إدارة الماء في الفم ثم يمجه، يعني ينثره، وأن الاستنشاق هو جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف ثم ينثره بيده اليسرى، ينثره بيده اليسرى، هذا الاستنشاق. سبق لنا أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، داخلان في غسل الوجه، أنهما جزء منه في حكم الظاهر، هذا سبق. لكن الزيادة هنا في صفة المضمضة والاستنشاق، قال رأيته يفصل، بمعنى أنه يأخذ ماء للمضمضة ثم يأخذ ماء جديدا للاستنشاق، هذا معنى الفصل، هذا معنى الفصل. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا معناه أنه يتمضمض بماء ثلاث مرات ثم يأخذ ماء جديدا ويستنشق به، هذا معنى الفصل. ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في الأحاديث الثلاثة الآتية: حديث علي، حديث عبد الله ابن زيد وغيره من الأحاديث، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، بل كان يتمضمض ويستنشق بماء واحد، لأن الأنف والفم عضو واحد، من عضو واحد وهو الوجه، لأن الفم والأنف من عضو واحد وهو الوجه، فلا داعي لأخذ ماء جديد للأنف. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل يعني أنه يقرن بين المضمضة والاستنشاق، هذا هو الثابت. ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث. ثم تكلم على حديث طلحة بن مصرف، ثم قال: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصل. لكن ما صفة الوصل؟ جاء أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد، بكف واحد، بمعنى أنه يأخذ كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنثر ثم يتمضمض ثم يستنثر ثم يتمضمض ثم يستنثر، يعني يقسم هذا الكف بين المضمضة والاستنشاق كل واحد منهما ثلاث مرات. وهذا لا شك أنه إذا تيسر فهو أحسن، لأنه أقصد في الماء، في صرف الماء، إذا تيسر فهو أحسن لأن فيه اقتصادا في الماء، تأخذ كفا واحدا تستنشق منه ثم تستنثر ثم تستنشق ثم تستنثر ثم تستنشق ثم تستنثر، هكذا معنى كف واحدة. الصفة الثانية أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد، ثلاث غرفات، بمعنى أنك تأخذ كفا فتتمضمض منه ثم تستنثر، ثم تأخذ كفا ثانية فتتمضمض ثم تستنثر، ثم تأخذ كفا ثالثة فتتمضمض منه ثم تستنثر. هذا أكثر ما ورد، الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، وهذا أيسر، هذا أيسر بلا شك، واضح معناه، واضح جدا. الصفة الثالثة أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين، بغرفتين، يأخذ كفا فيتمضمض منه ويستنثر ثم يتمضمض ويستنثر ثم يأخذ كفا ويكمل تمضمض منه ويستنثر ثلاثا ثلاثا بغرفتين، لكن يقرن بين المضمضة والاستنشاق. إذن فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، هذه الصفة الأولى. ثانيا الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد. الصفة الثالثة الجمع بينهما بغرفتين. أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يجعل للمضمضة ماء غير الماء الذي يستنشق منه فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم. نعم. حديث وين؟ محتمل من كف واحدة، محتمل إن كف واحدة للجميع أو كل مرة من كف واحدة. نعم محتمل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ وفقه الله، ألا يصح أن يجعل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالبداءة باليمين مخصصا لعموم الآية الكريمة؟
ونوفينا درسنا لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمين، هذا مر علينا بالدرس هذا
الدرس الماضي
راح ايش السؤال؟
يقول ألا يصح أن يجعل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم
ما هو مخصص للمفسر، مفسر للآية الكريمة، ما هو مخصص تخصيص أن تكون الآية عامة فيكون الحديث يخصص العموم، ما بين الآية والحديث معارضة حتى يخصص، لكن يقال مفسر للآية، هذا يكون من باب الاستحباب، تقديم اليمين من باب الاستحباب بدليل قوله كان يعجبه حديث عائشة تيامن في طهوره، يعجبه التيامن، كونه يعجبها لدليل على الاستحباب. نعم. وإذا
الشيخ وفقه الله، هل قال التسمية بسم الله فقط أو قال بسم الله الرحمن الرحيم؟
يكفي بسم الله، وإن قال الرحمن الرحيم فلا بأس، لكن إذا اقتصر على بسم الله فهي كافية. لا تفضيل، كله جائز، وإن كان ظاهر النص أنه يقول بسم الله فقط، لأنهم قالوا في الذبيحة ما يقول عند الذبح الرحمن الرحيم، بل يقول بسم الله فقط، لأن موطن الذبح والزكاة ليس موطن رحمة، فلا يقال عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقال بسم الله فقط.
لا يقال بالوقوف عند النص،
ما في نص يحدد. نعم. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الوضوء فلا بأس، وإن اقتصر على بسم الله فهذا هو المجزي. نعم. ولا مانع من ذكر الرحمن الرحيم هنا بخلاف التذكية، الزكاة فيه مانع، وأن الموطن ليس موطن رحمة. نعم.
قضية
الشيخ،
ذكرت أن مصرف من
كبار التابعين، مصرف، نعم،
وذكر المحشي على كتاب ذو المرام الشيخ حامد الفكي انه مصاب بالمجهول، كيف الجمع بين هذا حفظكم الله؟
هو صحيح، هم مجهول الا من ائمه التابعين، كما في سبل السلام وغيره، ان كان الشيخ حامد قال هذا فهذا زله قلم او عدم انتباه او خطا مطبعي، الله اعلم. نعم.
وفضيله الشيخ، إذا صلى الصبي في أول الوقت،
نعم،
إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ في وسط الوقت أو آخره، هل تفي الأولى أم لا بد من الإعادة؟
نعم.
إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ في وسط الوقت أو آخره، هل تفي الأولى أم لا بد من الإعادة؟
لا بد من الإعادة، إذا بلغ في الوقت فلا بد من الإعادة، لأن صلاته الأولى نافلة، وإذا بلغ وجبت عليه الصلاة، والنافلة لا تجزي عن الفريضة، لا بد من الإعادة إذا بلغ في الوقت. نعم. يعني فرضنا أن مثلا صلى صلاة العشاء الآخر وهو صبي ثم نام واحتلم، احتلام هذا يبلغ به، فيل عليه أن يصلي العشاء، لأن وقتها لا يخرج إلا بطلوع الفجر، أنه بلغ قبل خروج وقت العشاء فيجب عليه صلاة العشاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلت في الدرس السابق أنه إذا أقيمت الصلاة يقطع المتنفل صلاته بالتسليم أفضل، فكيف يكون ذلك وهذه الناحية صارت باطلة في قامة الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم إذا كان واقفا فكيف يسلم؟
أنا ما قلت أفضل، أنا أقول له يسلم وله يخرج بدون سلام، هذا اللي قلت، ما قلت أنه يسلم أفضل، إلا على رأي من يعمم قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعمم هذا. وأول الصلاة ما هو باطل له أجر فيه، من قال أن أول صلاته باطل؟ له أجر فيه، إلا إذا دخل في النافلة بعد الإقامة، إذا دخل في النافلة والإمام يقيم فهي باطلة بلا شك وليس له فيه أجر إنه مخالف للنهي، لكن لو دخل فيها قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة وهو في أثنائها فأول صلاته صحيح ومثاب عليه، لكن اختلف العلماء هل يستمر يكمل أو يقطعها، هذا محل الخلاف، وإذا قطعها فأولها لا يبطل له فيه أجر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما إذا كان أحيانا يقول يحصل بين
الماء والاستنشاق بماء جديد ثلاث مرات؟ لا، ما خلاف السنة أنه يجيب ماء جديد، كيف ثلاث مرات؟ أعيد السؤال.
قل ما رأيكم فيما إذا كان أحيانا يحصل بين
المنفوخة والاستنشاق بماء جديد ثلاث مرات؟ ما هو بيفصل هذا، هذا ما هو بيفصل، هذا وصل يأخذ غرفة ثم يتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية ويتمضمض منها ويستنثر، ثم يأخذ ثالثة ويتمضمض منها ويستنثر، هذا لم يفصل وإنما وصل، لكن الفصل أن يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاث مرات ثم يأخذ غرفة ثانية يستنشق منها ثلاث مرات، هذا الفصل، هذا هو اللي مخالف للسنة. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نسمي في بداية الوضوء إذا كان الوضوء في الحمام؟
لا مانع يسميه في الحمام، لأن التسمية واجبة على ما ذهب إليه الإمام أحمد ولظاهر الحديث، لظاهر الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يسمي ولو كان في الحمام، إيمان مع الحمامات اليوم اللي هي دورات المياه تختلف عما كان سابقا، مراحيض سابقا تكون النجاسة مجتمعة في المكان الذي تقضى فيه الحاجة، خلاف الآن النجاسة تذهب تروح مع المجاري، تروح مع المجاري، ما فيه يعني ما فيه محذور من يقول بسم الله، لأنها واجبة، واجبة في الوضوء. نعم.
قضية الشيخ، هل هناك دليل على صحة الثالثة للوصل بين الوضوء والاستنشاق؟ وهل
نعم، الحديث الذي مر بنا، هات الأحاديث، شوف الأحاديث اللي معك إيش يقول، مر بنا ثلاثة أحاديث. نعم.
وعن طلحة بن مسرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل بين المرة والاستنشاق،
هذا واحد.
وعن علي رضي الله عنه في صلاة الوضوء ثم تمر صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثة يمرر وينثر من الكبت الذي يأكل منه الماء.
نعم.
وعن عبد الله بن زيد في صلاة الوضوء ثم أخر صلى الله عليه وسلم يده تمرر واستنثر من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة.
لا، في حديث من غرفتين، في حديث من غرفتين، إذا كان معكم السبل قد ذكرها، جمع الأحاديث. ما في أحد معه السبل؟ نعم معكم السبل السلام؟ لا فيه. أي اقرأ 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 الشرح لله. نعم.
وعن طلحة هو أبو محمد أبو عبد الله طلحة بن مصرف برفع الميم وفتح الصاد المقبلة وكسر الراء بشدته المشددة وفاء. وطلحة أحد الأعلام الأثبات من التابعين.
خذ طلحة أحد الأعلام الأثبات من التابعين. كيف يقول مثلا من ذكرت أنه مجهول؟ نعم نعم. لا طلحة طلحة هو المصرف هو التابعي. مصرف هو التابعي. وأبوه اللي هو كعب بن عمر هذا اختلف في صحبته. أما مصرف أما طلحة فليس بتابعي. نعم نعم. طلحة ليس من التابعين. من التابعين مصرف. نعم نعم.
عن جده كان ابن عمرو الهمداني ومنهم من يقول ابن عمرو بضم العين المهمله. قال ابن عبد البر والاشهر ابن عمرو وله صحبه ومنهم من ينكرها ولا وجه للانكار من انكر ذلك.
نعم.
وذكر هذا الحديث قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الموت والاستنكار. اخرجه ابو داود باسناد ضعيف لانه من روايه اليه بن ابي سليم وهو ضعيف. قال النووي اتفق العلماء على رفعه والعلم مصرفا وان ضلحة مجهول الحال. قال ابو
نعم
والعلم مصرفا وان ضلحة مجهول الحال.
اذا هذا الذي نقل الشيخ حامد.
قال ابو داود وسمعت احمد يقول زعم ان ابن عيينه كان ينكره. يقول ايش هذا طلحة المصرف عن ابي عن جده.
نعم.
والحديث دليل على الفصل بين المرض والاستنكار كان يقرر لكل واحد لكل واحد ما ماء جديد. وقد تم له ايضا حديث علي رضي الله عنه وعثمان انهما اخرج المرض والاستنكار ثم قال هكذا راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا. رجل أبو عبد المسكن في صحاحة وذهب إلى هذا الجماعة.
نعم.
وذهبت الهادوية إلى أن السنة الجمع كانها مرافقة لما أخذ أبو مالك من حديث علي رضي الله عنه أنه تمررت استيقظ ثلاثا من كف واحدة.
نعم.
وأخذه أبو داود والجمع له مراد من حديث علي من ست طرق وتأتي إحداها قريبا.
نعم.
وكذلك من حديث عثمان عند أبي داود وغيره. وفي لفظ ابن حبان ثلاث مرات من ثلاث حسنات.
نعم.
وفي لفظ البخاري ثلاث مرات من غرفة واحدة.
نعم.
ومع وجود روايتين الجمع وعدمه فالأقرب التخيير وأن كل سنة وإن كانت رواية الجمع أكثر وأصح.
نعم.
وقد اختار في الشرع التخيير وقال إنه قول الإمام يحيى. وعلم أن الجمع قد يكون بطرفة واحدة وبثلاث منها كما أرشد إليه ظاهر قوله في الحديث من كف واحد ومن غرفة واحدة. وقد يكون الجمع من ثلاث غرفات لكل واحد من الثلاث مرات غرفة كما هو صحيح ثلاث مرات من ثلاث حفنات. قال البيهقي في السنن بعد ذكره الحديث يعني والله أعلم أنه تمرر واستنكر كل مرة بغرفة واحدة ثم فعل ذلك ثلاث مرات. قال ويكون له حديث عبد الله بن زيد ثم ساقه بسنده وفيه ثم أدخل إليه بالإناء فمرر واستنشق واستنكر ثلاث مرات من ثلاث مرات من ماء. ثم قال رواه البخاري الصحيح وفيه تذكر معظم يتعلم هذا الاهتمام.
نعم.
وعن علي رضي الله عنه بصفة الوضوء ثم تمرر صلى الله عليه وسلم واستنكر ثلاثة يمرر ويأكل من الكف الذي يخرجه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا من أدلة الجمع ويحتمل أنه بغرفة واحدة أو ثلاث غرفات. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمرر واستنكر من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في سنة الوضوء أي وضوءه صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده أي في الماء فمضمض واستنشق، لم يذكر الاستنثار لأن المراد إنما هو ذكر اكتفائه بكف واحدة من الماء لما يدخل في الفم والأنف، وأما ذكر الماء فليس من مقصود الحديث من كف واحدة، الكف يذكر ويؤنث. يفعل ذلك ثلاثة متفق عليه، هو ظاهر في أنه كفاه كف واحد بثلاث مرات، وإن كان يحتمل أنه أراد فعل كل منهما من كف واحد يرتبط في كل واحد من الثلاث، والحديث كالأول من أدلة الجمع، وهذا الحديث والأول متقعان من الحديثين الطويلين في صفة سنة الوضوء، وقد تقدم مثل هذا إلا أن المصنف إنما يقتصر على موضع الحجة الذي يريده كالجمع هنا. وعن أنس رضي الله
لما ذكر حديث الغرفتين، لكن الظاهر لي والله أعلم أنه في زاد المعاد أو يحتاج إلى مراجعة. نعم. وابن القيم ذكر الصفات الثلاث، أنه من غرفة يجمع بينهما في غرفة، يجمع بينهما في ثلاث، يجمع بينهما في غرفتين، يقول هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبيان الشيخ ما صحة حديث كل أمر بيدان لا يكتب فيه بسم الله فهو أكبر؟
لا يصل إلى درجة الصحة، حديث كل أمر بيدان لا يصل إلى درجة الصحة، ولكن مصنفون يستشهدون به على استحباب ذكر بسم الله، وفي رواية بالحمد لله، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، قالوا والأولية نسبية فيبدأ ببسم الله ثم يبدأ بعدها بالحمد لله. ومما يدل على البداء ببسم الله القرآن، كتاب سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في مراسلاته، إذا أراد أن يكتب إلى أحد يبدأ ببسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، في كل الأمور التي لها شأن لها قيمة. وأما الحمد لله فكما بدأ الله بها في كتابه الكريم، أول المصحف الحمد لله رب العالمين. نعم.
فضيلة الشريف، قال أحمد رحمه الله في التسمية لا يأتي في شيء،
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أو أراد أن ينبه على شيء يبدأ بحمد الله والثناء عليه، أول شيء يبدأ بحمد الله والثناء عليه والشهادتين، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من عموم من مجموع الأحاديث كما سمعتم، مجموع الأحاديث كثرتها تدل على أن لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض العلماء يقول أنه ارتقى إلى درجة الحسن، بعضهم يقول أنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عن ابن أبي شيبة، مجموع الطرق يؤيد بعضها بعضا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمد، الإمام أحمد رحمه الله لم يعتمد على هذا الحديث بمفرده، وإنما اعتمد على مجموع الوارد في الباب. نعم.
قضية الشيخ، بل حكم إذا نسي المذكي للذبيحة في التسمية، والحكم أيضا إذا نسي الصائم للتسمية.
إذا نسي على الذبيحة فلا حرج عليه، والذبيحة حلال، قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا نسيها على الصيد هذا محل خلاف، المذهب أنه لا يحل الصيد إذا ترك التسمية سواء ناسيا أو متعمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قالوا ولأن الصيد يختلف عن الزكاة، الصيد يختلف عن الزكاة لأنه غير متمكن من الصيد، يمكن يصيبه يمكن ما يصيبه، بخلاف الزكاة فالمذكى متمكن منه بين يديه، لذلك اختلف حكم التسمية في الصيد عن حكمه في الزكاة. وإن كان الشيخ تقي الدين يرجح أن التسمية واجبة في حال الذكر وفي حال النسيان حتى في الزكاة، حتى في الزكاة، أخذا من عموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا عام، يقول عام فيما تركت التسمية عليه عمدا وما تركت التسمية عليه سهوا، وعام في الصيد وفي الذبائح، هذا اللي يختار الشيخ تقي الدين، لكن المذهب التفريق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مثل الحديث إن مثل المسكنة كيف يجمع بين الأكل من ذبيحة أهل الكتاب حتى يذكروا اسم الله؟
الأصل أنهم يذكرون اسم الله، هذا الأصل، نحن نبني على الأصل، إلا إذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح، إذا سمعناهم يذكرون اسم غير الله فلا تحل. والله جل وعلا يقول وما أهل به، لما ذكر المحرمات قال وما أهل به لغير الله، إذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح أو اسم غيره من معبوداتهم حرمت علينا، كما لو سمعنا المسلم مثلا أحد من المسلمين يذكر اسم الولي أو يذكر اسم صاحب القبر على الذبيحة لم تحل، وإن كان أصله مسلما ومنتسبا إلى الإسلام، إذا سمعنا أو تحققنا إنها لا تحل الذبيحة، أما إذا لم نسمع ولم نتحقق نبني على الأصل. ولعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا عموم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللحوم التي يجلبها أناس حديث عهد بالإسلام ولا يدرى ذكر اسم الله عليه أم لا، النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بأكلها وقال سموا الله أنتم وكلوا، لأن الأصل في المسلم والأصل في الكتاب أنه يذكر اسم الله ما لم يثبت خلاف هذا الأصل. نعم. نعم، في من يقول إن التكبير إنه في الانتقال، في حالة الانتقال من ركن إلى ركن، مثلا إذا كان قائما من الركوع ثم هوى إلى السجود فإنه يكبر حال هويه وينهي التكبير قبل أن يسجد، لأنه بين الركنين، فإن سجد ثم كبر بعد ما سجد كان تاركا لهذا الواجب. ولكن في شرح الزاد يقول: هذا أمر يشق على الناس، كثير من الناس مثلا يحصل منه التأخير، يحصل منه التأخير لأن نتيجة للغفلة أو للجهل، فلو قلنا ببطلان صلاته أبطلنا صلاة كثير من الناس. فإذا كان الإنسان ما تعمد تأخير التكبير وإنما غلب عليه الغفلة أو الجهل أو النسيان فيتسامح في هذا، لأنه لا يسع الناس إلا هذا، وإلا أبطلنا صلاة كثير من الناس. نعم. نعم. لا، اللي بيسجد قبله بيسجد قبله، لو بعضهم ما يهوج اسمه ولا يسمع التكبير، مشغول بالهواجيس، يسجد قبل الإمام. بس هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس نتيجة لأنهم دخلوا في الصلاة وهم في هواجيس، أو أنهم عجلين يريدون الخروج من الصلاة بسرعة ويسابقون الإمام. ها؟ لا أبدا، ما يخالف، يعني لو يمد التكبير ما يخالف، يمد من حين يهوي إلى أن يصل إلى الأرض يمد. هم معناه أنه إذا انحنى بيسجد يقول الله أكبر والباقي كله ينقطع، بل إن بعض العلماء يقول إنه ينبغي إنه يشغل ما بين الركنين بذكر الله، ما يكون بعض ما في شيء، في مد التكبير شوي. نعم.
فضيلة الشيخ، مقالة التسمية الوجوب من استحباب.
أي تسمية؟ الوضوء. الأحوط ما سمعتم، الأحوط أنه يسمي، هذا الأحوط والأبرى للذمة. أما لو قدر أنه توضأ ونسي أنه يسمي فوضوءه صحيح إن شاء الله، هذا هو الأحوط والأبرى للذمة. أما أنه يتعمد ترك التسمية، يتعمد ترك التسمية، هذا محل خلاف بين العلماء. كون الإنسان يقع في الخلاف ما هو بحسن، كونه يحتاط لدينه ويخرج من خلاف العلماء هذا أبرأ للذمة وأحسن. نعم.
التسمية عند الزكاة ما المحذور
من قول الرحمن الرحيم؟ لأنه ما هو موطن رحمة، يقولون موطن ذبح، الذبح ما هو برحمة، ما هو برحمة للحيوان. نعم.
في رحمة بالقول
صلى الله عليه وسلم إن الله قبل الإحسان في كل شيء، الإحسان في الذبح، يعني ما تعذبها تذبحها ذبح متباطي أو بآلة كالة، هذا معنى الإحسان. الإحسان أنك تذبحها ذبحا مريحا، لكن في حد ذاته في حق الحيوان هو برحمة. نعم.
هل يجب سد الفراج في الصلاة بين المصلين في صلاة الجماعة؟
اي نعم، الواجب لا يكون بين المصلين فرج، هذا ما يجوز أن يكون بينهم فرج، بل يتلاصقون، فمن جاء ووجد فرجة فإنه يتأكد في حقه أن يسدها، وهذا فيه فضل عظيم، هذا أفضل الخطوات التي يخطوها الإنسان، أن يخطو خطوات ليسد بها فرجة في الصف، هذا متأكد. أما الوجوب ما أعرف يعني الوجوب، لكن متأكد، سنة مؤكدة، فضيلة عظيمة، فأنه ينبغي للمصلين أو يجب على المصلين أن يسدوا الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على سد الفرج، سد الخلل، وأخبر أن الشيطان يدخل من خلل الصفوف، فإذا تلاحم الرجال لم يبقى فروجات للشيطان. ولكن بعض الإخوان يفهم غلط في هذا، يظن ان سد الفرج معناه انه يفحج رجليه ويضايق اللي بجنبه، ما هو هذا سد الفرج. سد الفرج التلاصق، يقف الانسان وقفه عاديه ما يفحج رجليه يضايق الناس، لكن يجر اخاه الى جنبه ويلاصقه، هذا معنى سد الفرج. اما انه يفحج رجليه وياخذ مسافه من الصف ويضايق اللي بجنبه من هنا وهنا، فهذا اجتهاد في غير محله. نعم.
فضيلة الشيخ، قول شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة النسيان عند الزكاة وأنها لا تحل وإن نسي، وأنتم تقولون إن المذهب يتابع ما هو الصحيح في هذه المسألة؟
كل له رأيه، أقول كل له رأيه. الشيخ أخذ بعموم النصوص، والمذهب أخذ بتخصيص الآية بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فهم يرون أن هذه النصوص مخصصة لتلك. والشيخ لا، ما يرى التخصيص، يرى أن العمل بالوجوب وبظاهر الآية، لكل وجهته. ولكن الإنسان كما ذكرنا الأخذ بالاحتياط دائما هو الأبرى للذمة والأبعد عن الشبهات، هذا هو الذي يحصل به براءة الذمة، أن الإنسان يأخذ بالأحوط. لكن لو قدرنا أن المسلم ذبح ذبيحة ونسي يسمي عليها، فلا نقول إنها صارت حرام وجروها للكلاب صارت حرام، هذا صعب. نعم، لأنه معذور بالنسيان. نعم.
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. رواه أبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما الحديث الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة، رأى رجلا يعني قد توضأ وفي قدمه، القدم مقدم الرجل لأن الرجل تتكون من شيئين، من القدم والعقب، يجمع بينهما المفصل المسمى بالكعب، مسمى بالكعب أو عرش الرجل، وهو غير الكعب الذي في أسفل الساق، غير الكعب الذي في أسفل الساق الذي يجمع بين الساق وبين الرجل، يسمى هذا الكعب الذي يجمع بين العقب والقدم يسمى بالعرش، عرش الرجل، عند معقد الشراك، وهو محل القطع في حق المحارب، يعني في حق قاطع الطريق. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بمعنى أنها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف. فقطع رجله اليسرى يكون من هذا المحل، من مفصل القدم من العقب، ويبقى العقب من أجل أن يمشي عليه. وعند الشيعة أن هذا الكعب هو محل نهاية الغسل، وأرجلكم إلى الكعبين، يقولون المراد بالكعب هنا معقد الشراك. أما أهل السنة والجماعة قاطبة فيقولون الكعب هو مجمع الساق والرجل، وهو العظمان النافئان في أسفل الساق، مع أن الشيعة لا يقولون بغسل الرجلين، وإنما يرون مسح الرجلين مثل مسح الرأس. فعندهم مخالفتان: مخالفة في الغسل ومخالفة في الرجل. على كل حال لا عبرة بخلافهم ولا يعتد بقولهم لأنه باطل في هذا وفي غيره، لكن إنما ذكرناه للمناسبة. في قدمه مثل الظفر، يعني مقدار الظفر، والظفر معلوم من الإنسان، ظفر أظافر اليدين وأظافر الرجلين معروفة، مثل الظفر لم يصبه الماء، هذا الموضع تخطاه الماء، ماء الوضوء، فأصبح يابسا، لم يضفي عليه ماء الوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن وضوءه لم يتم، وأنه يجب عليه الرجوع واستئناف الوضوء من جديد، لأنه قال أحسن وضوءك ولم يقل اغسل هذا الموضع، فقوله أحسن وضوءك هذا دليل على أنه يستأنف الوضوء من جديد. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال له فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فهو يؤكد ما جاء في هذا الحديث. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى وجوب إسباغ الوضوء على جميع الأعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لم يجري عليه الماء، فإن بقي منها شيء لم يجري عليه الماء لم يتم الوضوء. المسألة الثانية فيه أنه يعيد الوضوء كاملا ولا يكتفي بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإحسان الوضوء ولم يقل ارجع فاغسل هذا الموضع، فدل على بطلان الوضوء إذا ترك شيء من الأعضاء لم يصبه الماء ولو كان قليلا. المسألة الثالثة: في الحديث دليل على وجوب الموالاة، على وجوب الموالاة في الوضوء، والموالاة معناها أن يوالي بين غسل الأعضاء، فلا يؤخر غسل عضو بعد الذي قبله بمدة، فإن أخر بطل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بغسل الرجل أو بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، بل أمره أن يعيد الوضوء كله، دل على وجوب الموالاة. والفقهاء يقولون الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل، فإن أخر حتى يبس العضو الذي قبله أجبت عليه الإعادة. المسألة الرابعة: الحديث دليل على وجوب إنكار المنكر وتعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل وعلمه، أنكر عليه عدم إسباغ الوضوء ثم علمه كيف يفعل، فقال له ارجع فأحسن وضوءك. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. وأما حديثه الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفيد الاستمرار أنه صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذا، في كل حالاته يتوضأ بالمد المد سبق لنا بيانه، وهو ما مقدار ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقة، هذا هو المد. فإذا جمع كفيه وألصق بعضهما ببعض ثم مدهما فهذا هو المد، مقدار ما يملأ اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقة، يعني لا عبرة بكبير الكفين واسع الكفين ولا بالصغير الكفين، بل الإنسان المعتدل في الخلقة متوسطا، هذا هو المد. ويغتسل بالصاع، الصاع النبوي 4 أمداد يعني 4 حفنات، هذا مقدار الصاع النبوي. وقد بحث العلماء رحمهم الله مقدار الصاع النبوي وحرروه، وانتهى التقدير بالغرامات، انتهى التقدير بالغرامات الآن إلى 3 كيلو تقريبا، الصاع النبوي مقداره 3 كيلو تقريبا، أي 3000 غرام، هذا هو الذي توصلت إليه هيئة كبار العلماء من عهد قريب، وأصدروا فيه قرارا أن مقدار الصاع النبوي بعد التحري وبعد التدقيق وبعد تشكيل لجان وبعد سؤال أهل الخبرة توصلوا إلى هذا، إلى أنه يقارب 3 كيلو، ولم يخالف في هذا إلا القليل، لم يخالف في هذا التحديد إلا القليل، أما أكثرهم فأجمعوا على ذلك. هذا هو الصاع النبوي الذي تقدر به الزكاة، نصاب الزكاة، ويقدر به زكاة الفطر في رمضان، ويقدر فيه ماء الوضوء إلى غير ذلك، هذا هو الصاع النبوي مقداره 3 كيلو تقريبا، يعني إن نقص هو شيء يسير. فإذا جعل 3 كيلو صار احتياطا، وإن نقص كثيرا عن 3 كيلو فإنه لا يجزي، إذا نقص كثيرا عن 3 كيلو فإنه لا يجزي. يغتسل بالصاع، يعني بصاع الماء، إلى 5 أمداد، يعني صاع مد، يعني الصاع النبوي 4 أمداد، فإذا زيد عليه المد صار 5 أمداد. هذا مقدار الماء الذي كان صلى الله عليه وسلم يتطهر به من الحدثين الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر يتطهر بالمد. وجاء في حديث سبق لنا أنه أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، قالوا هذا أقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم، ثلثي المد، وأكثر ما روي هو المد. وأكثر ما روي في مقدار ماء غسله صلى الله عليه وسلم صاع 4 أمداد، غالب ما روي في مقدار غسله صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وأكثر ما روي 5 أمداد صاع ود. فدل هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة، بمعنى أنه لا يكثر من صرف الماء في الوضوء أو صرف الماء في الاغتسال، وإنما يقتصد مع الإسباغ، يقتصد مع الإسباغ. فإن كثرة صب الماء إسراغ لا يجوز، وأيضا كثرة صب الماء في الطهارة يحدث الوسواس، لأن الشيطان يتسلط على ابن آدم ويقول له أكثر، أنت لم تتوضأ، أنت لم تغتسل، ويوسوس له فلا يزال يزيد في صب الماء ويتأخر في مغتسله أو في موضئه، حتى ربما تفوته صلاة الجماعة أو حتى يخرج الوقت، لأنه بلغنا من سؤال بعض الموسوسين أنه يدخل ليتوضأ لصلاة الفجر ثم يمكث في الحمام إلى بعد طلوع الشمس، وهذا نتيجة الوسواس، وهذا محذور شديد. فيحرص الإنسان على الاقتصاد في ماء الوضوء وماء الاغتسال، لكن مع الإسباغ، وهو أن يأتي الماء على جميع جسمه في الاغتسال، وأن يأتي على كل أعضاء الوضوء في الوضوء بحيث لا يبقى منها شيء. وما أحسن جمع المصنف بين هذا الحديث والذي قبله، حديثي أنس، الذي قبله رأى رجلا في قدمه مثل الظهر فأمره أن يحسن وضوءه، وفي هذا بيان المقدار الذي كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، لئلا يفهم أن معنى إحسان الوضوء وإسباغ الوضوء كثرة الماء، بل المراد مع قلة صب الماء والاقتصاد لصب الماء. والإسراف محرم في كل شيء، الإسراف محرم في كل شيء، ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف في كل شيء ولا سيما في العبادات منهي عنه ومحرم، لأن الإسراف في العبادات يخرجها إلى الغلو، والله تعالى يقول لا تغلوا في دينكم، قل جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تغلوا في العبادة، تزيدوا في العبادة، فالغلو محرم في الدين. لكن ربما يرد على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فرق، والفرق إناء يسع 8 أرطال، يعني كبير، فهل هذا يتعارض مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد؟ لا، يقول توضأ من فرق، وليس فيه أنه توضأ بكل الماء الذي في الفرق، ليس فيه أنه توضأ بكل الماء الذي في الفرق وأفرغه، وإنما فيه أنه توضأ منه، لا تعارض بين الحديثين. ما قال توضأ بفرق حتى يشكل، وإنما قال توضأ من فرق ومن تبعيضية، فلا تعارض والحمد لله بين الحديثين. أما حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء، ما أنه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد، ما نافية، ومنكم يعني المسلمين، منكم يعني المسلمين، يشمل الصحابة ويشمل من بعدهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعة، من أحد، الأصل ما منكم أحد، ثم أدخلت من عليها لتأكيد النفي، من هنا لتأكيد النفي، وإلا فالأصل ما منكم أحد. يتوضأ فيسبغ الوضوء، سبق لنا مرارا وتكرارا معنى إسباغ الوضوء، وأنه إتمامه وإكماله بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء لا يصيبه الماء، ومنه الثوب السابق والدرع السابق، معناه الضافي، أن يعمل سابغات يعني دروعا، سابغات يعني ضافيات تستر أبدان المحاربين. يسبغ الوضوء ثم يقول، يعني بعد أن يفرغ من الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أي أعترف وأقر وأتيقن أن لا إله إلا الله. هذه كلمة عظيمة تشتمل على ركنين، النفي والإثبات، النفي لا إله، والإثبات إلا الله، لا بد من هذا. فلا يكفي أن الإنسان يقول الله إله أو الله معبود، هذا لا يكفي، لأن ليس هناك أحد ينفي أن الله إله، حتى المشركون الذين يعبدون الأصنام يعترفون أن الله إله، يعرفون أن الله إله، وإنما أنكروا إفراده بالعبادة ونفي ما سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون إن هذا إلا ساحر كذاب. إيش السبب؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم ما أنكروا عليه قوله الله إله، هم يعترفون بهذا، هم يعبدون الله سبحانه وتعالى، ولكنهم أنكروا عليه حصر العبادة في الله، لأن هذا معناه إبطال عبادة الأصنام، وهم لا يريدون هذا، يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره، ممن يزعمون أنهم شفعاء إليه سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، لأن هذه الكلمة تحتم عليهم ترك آلهتهم، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم شاعر، ليه؟ لأنه جاء بالقرآن والقرآن يزعمون أنه شعر، يزعمون أن القرآن شعر، وتارة يزعمون أنه سحر، وتارة يزعمون أنه كهانة، فلم يستقر رأيهم لأنهم على باطل. فهذه الكلمة لا تتم إلا بالركنين النفي والإثبات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لم يقتصر على قوله اعبدوا الله، بل هم يعبدون الله لأنهم يعبدون الله، لكنهم لم يجتنبوا الطاغوت، لم يتركوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى معه. وفي الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا النفي والإثبات، لم يقتصر على قوله يؤمن بالله، بل قدم قبله يكفر بالطاغوت. وكذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون، هذا نفي. الإثبات إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فينبغي أو يجب على طالب العلم أن يتفقه في هذا، هذا هو الفقه الأصلي، هذا هو الفقه الأصلي والفقه الأساسي الذي تبنى عليه العبادات، وهو أن يتفقه في معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه وما تتطلبه هذه الكلمة العظيمة، ليست مجرد لفظ يقال ويكرر ويجعل منها أوراد في الصباح والمساء بالمئات والآلاف من، لكن مع هذا لا يترك عبادة غير الله، يعبد الأضرحة ويعبد طواغيت ويعبد، وهو يقول لا إله إلا الله، يكرر هذا، هذا تناقض، وهذا لم يحقق الركنين النفي والإثبات، فلذلك لم تصح في حقه لا إله إلا الله وإن تلفظ بها الآلاف المؤلفة والملايين، لا تفيده شيئا، أنه لم يحقق مدلولها ومقتضاها ومعناها، بل ربما أنه لا يعرف معناها، وإن كان متفقها ومتبحرا في الفقه والعلوم قد لا يعرف معنى لا إله إلا الله، هذا مشكل. وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، إلا الله لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا، أي أقر وأعترف وأتيقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، لازم من هذا، ما يكفي شهادة لا إله إلا الله، بل لا بد أن يشهد أن محمدا رسول الله. أن محمدا عبده، هذا فيه رد على أهل الإفراط والغلاة الذين يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم حتى يجعلوا له شيئا من صفات الربوبية،
عبده يعني أنه عبد ليس له من الربوبية ولا من الألوهية شيء، إنما هو عبد. قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل القرآن على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهو عبد عليه الصلاة والسلام، وإذا كان عبدا فإنه لا يعبد، لا يعبد مع الله عز وجل، مع علو مكانته وشرفه صلى الله عليه وسلم، لكنه عبد من عباد الله.